إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخي أبي معبد بعد يوم الفتح ليبايعه على الهجرة. ما معنى هذا الحديث؟ قبل أن أتمه أوضحه بعون الله تعالى وأربطه بالأحداث السابقة. لا نزال إخوة الإسلام في أجواء غزوة الفتح. انتهينا من الحديث عن غزوة الفتح، لكن لازلنا في أجوائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى عليه مكة مكث في مكة حوالي 3 أسابيع من أجل أن يدعو أهلها للإسلام، ومن أجل أن يستقبل من أراد منهم الإسلام. فهذا الصحابي الجليل مجاشع بن مسعود كان مسلما قبل فتح مكة، فلما وصل إلى مكة كان له أخ اسمه مجالد وكنيته أبو معبد، فأقنع أخاه أبا معبد بالإسلام. ما بس أقنعه بالإسلام، أقنعه حتى بترك مكة والهجرة معه إلى المدينة فاقتنع أخوه أبو معبد، فجاء به يسوقه معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في أثناء كما ذكرنا أيام الفتح، يعني خلالها 3 أسابيع اللي ما زال النبي فيها قائما في مكة عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جئتك بأخي هذا حتى تبايعه، ما بس على الإسلام، على الإسلام والهجرة، يعني بده يسلم، بده كمان يسافر معك إلى المدينة ويمضي عمره معك في المدينة. فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال له: مضت الهجرة لأهلها. قال له عليه الصلاة والسلام: الهجرة مضت، أي انتهت وانقطعت الهجرة. بعد فتح مكة ما عاد هناك هجرة إلى المدينة، وفاز بالهجرة فقط من هاجر إلى المدينة قبل فتح مكة. أما بعد فتح مكة انقطعت الهجرة، ما عاد في داعي للهجرة إلى المدينة. فقال: يا رسول الله، على ما تبايعه؟ طيب إذا ما بتبايعه على الإسلام والهجرة، على شو بدك تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والجهاد، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام عن رسول عليه الصلاة والسلام في أحكام كثيرة. من أولى أحكامه أبين السبب لماذا انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة. ما بس من مكة، الهجرة من مكة إلى المدينة ومن سائر البلاد في الجزيرة العربية والمدن في الجزيرة العربية إلى المدينة. لماذا انقطعت الهجرة بعد فتح مكة؟ لأن تعلمون قبل فتح مكة كان الناس إذا أسلموا، خاصة في مكة، كان رجل إذا أسلم كان يضطهد ويعذب حتى يفتن عن دينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اضطهد وحاول قريش قتله، فالنبي هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وأمر المسلمين، كل المسلمين اللي يسلمون سواء في مكة ولا في البحرين ولا في نجد ولا في الحجاز، أمر الجميع أن يهاجروا إلى المدينة. لماذا؟ أول شيء حتى يسلموا من تعذيب قومهم لهم، حتى لا يفتنوا عن دينهم. الأمر الثاني، كان المسلمون في المدينة قلة، كان المسلمون في المدينة قلة، عددهم قليل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستكثر بالمسلمين من أنحاء الجزيرة العربية حتى يقوى بهم وتقوى شوكة الإسلام. إن كان عددهم في المدينة قليلا فيخشى أنه يجتمع أحزاب الكفر عليهم ويستأصلوا شأفة المسلمين من المدينة كلها، فقال لهم كل واحد بأسلم واجب عليه يأتي إلى المدينة ينصر الدين. هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة، حتى يتعلموا أحكام الدين. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة ومعه كام واحد وكل الناس أسلمت خارج المدينة، من أين يتعلموا أحكام دينهم؟ فكان الوحي يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء مكثه وبقائه في المدينة. لذلك من أجل هذه الحكم أمرهم بالهجرة إلى المدينة. طيب بعد فتح مكة ما عاد في داعي للهجرة. لماذا؟ لأنه إذا واحد أسلم في مكة ولا في غير مكة ما عاد يضطهد على دينه، ما عاد أحد يفتنه عن دينه، لأن المسلمين صار لهم قوة وشوكة. بالعكس صارت قريش أو المشركون في قريش في مكة صاروا هن في ضعف، صاروا هم في ضعف، فلذلك ما عاد في خوف على المسلم أن يفتن عن دينه في أي مكان في الجزيرة العربية. الأمر الثاني، صار في كثرة عدد في المدينة، ما عاد النبي يحتاج إلى أكثر منهم. الأمر الثالث، انتشر العلم بأحكام الدين، فما بقى في داعي الكل يأتي إلى المدينة من أجل أن يطلب العلم فيها، ما عادت فرضا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أمام الناس في تلك الأيام، أي أيام مكثه في مكة، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي ما بقى في هجرة بعد فتح مكة، خلاص ما في هجرة إلى المدينة. اللي بده يعود أجر الهجرة يستطيع أن يجاهد في سبيل الله أو ينوي الجهاد في سبيل الله. هذا باختصار إخوة الإسلام معنى الحديث. الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى، فضل الهجرة. لا شك الهجرة لما انقطعت فات الذين لم يهاجروا، فاتهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في فضل الذين هاجروا، خاصة اللي هاجروا من مكة إلى المدينة، يقول تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله تعالى خصهم بالذكر لبيان فضلهم، لأن تركوا أوطانهم وأهاليهم وتركوا ذكريات الطفولة وهاجروا إلى مكان ما عاد لهم فيه رجعة حتى بعد فتح مكة. حتى بعد فتح مكة، اللي هاجر مكة إلى المدينة بعد ما فتحت مكة وعز الإسلام بقي حراما عليهم أن يرجعوا إلى موطنهم إلى مكة حتى يتم لهم أجر الهجرة ويستكمل الله لهم أجر الهجرة. صار حراما عليهم أن يبقوا في مكة، أن يرجعوا إلى المدينة حتى يستوفوا أجرهم عند الله عز وجل. لذلك الإنسان ترك وطنه، ترك كل شيء من أجل نصرة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا له أجر عظيم عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم يقول للأنصار، كان يحب عليه الصلاة والسلام، كان يحب الأنصار أهل المدينة اللي نصروه وآووه وآووا أصحابه ونصروا الدين. في مرة صار بينه وبينهم حوار، فماذا يقول لهم؟ يقول لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا فضل الهجرة وثوابها وأخشى أن يفوتني هذا الثواب لتمنيت أن أكون أنصاريا مثلكم، بس لا أريد أن أكون أنصاريا حتى لا يفوتني أجر الهجرة وفضلها وثوابها عند الله عز وجل. هذا بالنسبة للهجرة. ولكن هناك أجر عظيم ما بس للمهاجرين، حتى للأنصار، حتى للأنصار ولكل من أسلم قبل فتح مكة، له أفضلية عند الله عز وجل على الذين أسلموا بعد فتح مكة، لهم أفضلية لو لم يكونوا مهاجرين، حتى لو كانوا أنصارا وأسلموا قبل فتح مكة فلهم أفضلية في الإسلام على اللي أسلموا بعد فتح مكة. في أثر أو حديث رواه ابن جرير رحمه الله عن أبي سعيد الخدري يقول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم إلى أعمالهم. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يخبرهم عمن سيأتي من الأمم من بعدهم، يقول: سيأتي قوم من المسلمين يعني أنتم تتضاءلون بأعمالكم أمام أعمالهم، يعني لهم أعمال كثيرة في الإسلام لدرجة أن أعمالكم تبدو أمام أعمالهم قليلة. فالصحابة تعجبوا: من هم؟ قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قريش. إن هؤلاء من قريش، اللي سيسلمون من قريش بيكون يسبقوننا بهذه الأعمال الطيبة الصالحة. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: لا، ولكن أهل اليمن أرقوا أفئدة وألين قلوبا، وأشار بيده إلى اليمن وقال: هم أهل اليمن، ألا إن الإيمان يمان وإن الحكمة يمانية. يقول عليه الصلاة والسلام: هؤلاء اللي لهم أعمال جليلة في الإسلام هم من أهل اليمن، ليسوا من قريش. فهنا الصحابة ماذا يعني؟ يطمعون بالأجر عند الله والسبق في الدرجات في الجنة. فقالوا: يا رسول الله، هم خير منا؟ إن هؤلاء اللي يأتون من بعدنا ويسلمون ويكون لهم أعمال كثيرة يكونون عند الله خيرا منا؟ قالوا: يا رسول الله، هم خير منا. فماذا يجيبهم عليه الصلاة والسلام؟ يقول لهم: والذي نفسي بيده، لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لأحد هؤلاء مهما كانت بلغت أعمالهم عند الله، لو كان لهم جبل من ذهب أنفقوه في سبيل الله، وأنتم أنفقتم كفا من الذهب في سبيل الله، هذا الكف أبلغ عند الله وأعظم أجرا عند الله من جبلهم، من جبل ذهبهم اللي أنفقوا في سبيل الله. قال: والذي نفسي بيده، لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفة. ثم يقول أبو سعيد: ثم جمع عليه الصلاة والسلام أصابعه ومد خنصره وقال: ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. جمع النبي قبضته عليه الصلاة والسلام ومد خنصره وقال: هذه الآية تبين لكم فضلنا على سائر من يأتي من المسلمين من بعدنا. هذه الآية، شو الآية؟ قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اللي أسلم وأنفق وقاتل وجاهد قبل فتح مكة لا يقارنه أحد بالفضل ولا يقاربه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كل موعود بالجنة، والله بما تعملون خبير. هذا فضلهم عند الله عز وجل. لذلك مهما عمل الناس بعد الصحابة إخوة الإسلام لن يقاربوهم بالمنزلة والفضل عند الله عز وجل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في ناس، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة خاصة لمكة أن يهاجروا إلى المدينة، في ناس استصحبوا الهجرة واستثقلوها. لك يا أخي، أنا عندي أرض وعندي تجارة وعندي زوجة وعندي أولاد، وين بدي أسكر محلي وسكر شغلي واطلع أنا ومرتي وولادي؟ يمكن مرتي توافق يمكن ما توافق. طيب ماذا فعلوا؟ كتموا إسلامهم حتى لا يضطروا أمام المشركين، يعذبوا إذا قالوا نحن مسلمين، يعذبونهم ويضطهدونهم في دينهم حتى لا يضطروا إلى هذه المواقف الصعبة. فلم يذكروا أنهم أسلموا، أخفوا إسلامهم، صاروا يصلوا بالسر بالبيت ويصوموا بالسر وما يقولوا لأحد أنهم مسلمون. حتى جاء يوم أبو جهل لما أراد خرج بالناس لمقارعة المسلمين في غزوة بدر، فأمر أهل مكة أن يخرجوا معه ونهى أن يتخلف أحد منهم، ممنوع أحد يتخلف له. فهؤلاء المسلمون للأسف اضطروا فخرجوا مع أبي جهل، إلى بدرين، إلى غزوة بدر. ما فيهم يقولوا له نحن مسلمين، بيقتلون. فاضطروا فخرجوا معه. وهذا الحديث أصله عند الإمام البخاري رحمه الله. فلما وصلوا لغزوة بدرين حاولوا قدر الإمكان ما يقتلوا، ولكن للأسف المسلمين ما بيعرفوهم، ما بيعرفوا أن المسلمين يخفون إسلام ويستخفون بإسلامه. فقاتلوهم وقتل منهم عدد، في بعضهم قتل في صف المشركين. فلما انتهت المعركة والصحابة عرفوهم وعرفوا شو قصتهم، ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله، هؤلاء إخواننا أسلموا في مكة واستخفوا بإسلامهم، فاستغفر لهم، يقول الله يغفر لهم. اضطروا أن يخرجوا مع أبي جهل حد يعني، بس هم ما يريدون، اضطروا اضطرارا. فقبل ما يستغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله هذه الآية تبين حكمهم عند الله. يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. شو الآية تقول في حكم هؤلاء؟ يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. يعني يقول تعالى لما جاءت ملائكة الموت تتوفى هؤلاء المكرهين اللي قاتلوا المسلمين كرها، عم تجي الملك عم تقبض أرواحهم، فالملائكة عم تعنفهم، لأن الكافر أو الظالم أو العاصي يعنف أثناء الموت. فقالوا فيما كنتم، عم يخرجوا أرواحهم بشدة. والجوان كنتوا عم تقتلوا رسول الله عليه السلام، عم تقتلوا المسلمين، فيما كنتم؟ شو هالأعمال اللي عملتوها؟ تقاتلون المسلمين؟ فشو أجابوا الملائكة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. نحن يا عمي والله كنا مسلمين، بس كنا نخفي إسلامنا، وأبو جهل كان يضطهدنا وأخرجنا بالقوة لقتل المسلمين. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. شو كان جواب الملائكة لهم؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما كان فيكم تروحوا إلى مكة، إلى المدينة تهاجروا؟ ما كان فيكم تتركوا مكة وتهاجروا إلى أي مكان وتحفظوا دينكم؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلم يقبل الله عذرهم. يقول تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا استثنى الله تعالى برحمته، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال تعالى: إلا إذا كان واحد منهم شيخ كبير أو امرأة أو طفل ما بيعرف الطريق إلى المدينة، ما بيعرف يسافر أو ما عنده إمكانية يسافر، فهذا معذور عند الله. أما أولئك اللي كانوا قادرين يسافروا ليسوا معذورين عند الله عز وجل. لذلك هذه القصة يا أخوة الإسلام، هذه مسألة خطيرة، هذه تمس حياتنا كثيرة. بدي أضرب مثلين في واقعنا اليوم، هذه القصة تمسهما. المثل الأول، في كثير ناس اليوم من المسلمين يعيشون في أوروبا وبيشوف أحيانا لا يستطيع أن يقيم الدين، خاصة في هذه الأيام بيلاقي الأوروبيين عم يعلموا أولاده على المثلية الجنسية، وخلوا بنته تطلع مع الشباب غصب عنه. فتقول له: يا شيخ ولادك علمهم الدين، وينك؟ أين أنت من أبنائك، من أولادك، من بناتك؟ لك يا أخي والله أنا مضطر دلني بأوروبا وما فيني أوقف بوش الدولة، والدولة جبرتني على شيء، أنا مجبور. فهؤلاء لا عذر لهم عند الله. يبقى أولئك كانوا مجبورين، والله لم يقبل عذرهم. فيك تترك أوروبا تروح إلى أي بلد تعيش، ما ضروري دائما تعيش في بلد فيه رفاهية والرخاء، ما ضروري. لو عشت ببلدك على الخبز والزيتونة وتحفظ أبنائك وتحفظ دينهم، هذا هو الواجب، وتضحي برفاهية الحياة الدنيا. في حديث في بعض الضعف يقول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. إذا المسلم يقيم بين أظهر الكفار لا يستطيع أن يقيم دينه ولا دين زوجته وأولاده فليترك، إذا بقي فالرسول يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى في حياتنا. الفائدة الثانية، في ناس كثير اليوم تسمعهم يقول لك يا أخي نحن أنا العبد المأمور، أنا العبد المأمور بنفذ ما أمرت به. وقبل ما أضرب أمثلة بدي أبين بس مسألتين أو دليلين على المسألة. المسألة الأولى، في عهد التابعين، أحد التابعين اسمه أبو الأسود، هذا حديث أيضا رواه أو أثر رواه الإمام البخاري. أبو الأسود جاء الخليفة ففرض على أهل المدينة بالقوة يعني يطلعوا جيش من عندهم لقتال أهل الشام لما وقعت الفتنة بين أهل الشام وأهل العراق. فيقول أبو الأسود: أنا اكتتبت في هذا البعث، يعني سجلوا اسمي ضمن البعثة اللي بدأت تروح الجيش اللي بده يقاتل أهل الشام، وأهل الشام مسلمين. فيقول: لما سجلوا اسمي استشرت عكرمة مولى ابن عباس التابع الجليل عكرمة، استشرته عم له يا عم افتيني، أنا سجلوا اسمي غصب عني بالجيش اللي بيقاتل المسلمين بالشام، ماذا فعل؟ يقول: فناهاني أشد النهي، قال له اوعى اوعى هروب ولا تروح. وذكره بقصة هؤلاء اللي كانوا في مكة وذكر له الآية الكريمة. لذلك ما في عذر إنسان يقول أنا مجبور. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما كان في السجن، طبعا الجلاد أو الأمر السجن أمر أن يجلد، فكان في واحد من المسلمين يجلده يضربه. لما راح أمر السجن، هذا السجان رجل آدمي وبيصلي وبيصوم، فأنبه ضميره فجاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول له؟ قال له: اغفر لنا يا شيخنا فأنا مأمور. قال له: يا شيخ سامحني الله يكرمك، أنا مضطر أضربك، لما ضربتك والله لا بإرادتي ولا برغبتي ولا بمحبتي، بس كنت مأمورا من هؤلاء المجرمين الظالمين. فماذا أجابه شيخ الإسلام؟ قال: والله لولاك ما ظلموا. قال: والله لولاك ما ظلموا. قال: من يمسامحك؟ أنت لولا أمثالك ما تمكن هؤلاء الظلمة من الظلم، أنتم أداة الظلم اللي يستخدمونها في الظلم. لو أنت رفضت الأوامر وغيرك رفض الأوامر ما ظلموا، بس أنتم المرتزقة أنتم أداة الظلم في أيدي الظالمين. قال: والله لولاك ما ظلموا. لذلك اليوم يا إسلام منشوف هذا تطبيقه في حياتنا. وين اليوم منشوف البلد فلتة، في تشبيه وقتل ورصاص طالع ونازل، تشبيه على أموال الناس وعلى أرزاق الناس. فلتان أمني، منسأل الأمني ليش أمي هالفلتان، ما عاملين خطة أمني ليش الفلتان؟ يقول لك ملحى علينا. يا شيخ احكي مع القضاة، القضاة نحن بنكمش الأزعر، تاني يوم القاضي بيطلعوا وجبنا أمنا في سنة. تحكي مع القاضي ليش عم تطلعوا الزعران؟ لك نحن العبد المأمور. احكي مع السياسي اللي بيتصل فينا بيطلع زعراني، ما تكمش زعراني. هؤلاء ليسوا معذورين، لا الأمن معذور ولا القاضي معذور ولا السياسي معذور، لا الأمن معذور ولا القاضي معذور. أنت لما ترى الناس يظلم بعضها بعضا واجبك عم تقبض مال من الناس من أجل تقيم العدل وتمنع الظلم، ما تقول أنا العبد المأمور في مين فوقي يأمرني، لا تنفذ المعصية، خذ بالعدل وليس لك عذر عند الله. ما تقول أنا العبد المأمور. هذا مثل في حياتنا. مثل ثاني في حياتنا اليوم، شوفوا الآن رجعت إسرائيل إلى الحرب، تتوق إسرائيل للحرب قتل الناس، إبادة جماعية على أهل فلسطين. طيب شو اللي جرأهم يا أخي الإسلام؟ شو اللي جرأ اليهود هذه الجرأة؟ والله تعالى ذكرهم أنهم جبناء، شو اللي جرأهم؟ ما هن شايفين جيوش العربية قاعدة والشعوب الإسلامية خامدة، فبيقول لك جتنا فرصة نبيد هؤلاء وناخد أرضهم، فرصة تاريخية، لا جيوش عم تحكي معنا تهددنا ولا شعوب عم تخوفنا.
والملوك والحكام موافقين نعطينا ضوء أخضر إلا من رحم الله منهم، ففرصتنا نخلص منهم. تحكي مع الجيوش بيقول لك أنا العبد المأمور، ما فيني أنا بنطع معاشي، والله هؤلاء لا عذر لهم عند الله، ما في عند الله عبد المأمور. الله تعالى أولئك فعلا كانوا مجبورين ولم يقبل الله تعالى عذرهم، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة والأخيرة أن الله سبحانه وتعالى جعل المهاجرين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أعظم أجرا من اللي جاءوا من بعدهم مهما عملوا. لماذا؟ لأن يا أخي هول اللي تعبوا، يعني مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء وغيرهم من الصحابة الأنصار والمهاجرين، هؤلاء لما أنفقوا مال في إقامة الحكم الإسلامي في المدينة، في تقوية الرسول عليه الصلاة والسلام، في تمكين الإسلام في الأرض، فهؤلاء الإنفاق منهم كان عزيزا وكان صعبا، فأنفقوا في وقت الضيق، وقت الحاجة، وقت الشدة، حتى أقاموا صرح الإسلام وجاهدوا وقت كانت كل العالم تتآمر على الإسلام والمسلمين في المدينة. هل يستوي هذا في الأجر والفضل عند الله مثل إنسان أسلم بعد ما فتحت مكة وصار إذا أسلم ما عليه خوف ولا خطر ولا يتهم بالإرهاب ولا بشيء، عايش آمن مطمئن، عيشه رغد وهو آمن في سربه، هذا يستوي مع ذاك في الأجر والفضل؟ أبدا. لذلك الأجر على قدر المشقة. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين اللي يأتون في آخر أيام الدنيا مثل أيامنا هذه في الإسلام، في حديث رواه أبو داود وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، يقول صلى الله عليه وسلم حديث أقتطع جزءا منه، قال إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، أي سيأتي أيام على أمتي يستضعفون ويحاربون من كل جهة ومن كل جانب، فسماها عليه الصلاة والسلام أيام الصبر، قال يتمسك فيها بدينه كمن يمسك الجمر بيديه من شدة الصعوبة وشدة الخوف وشدة الضيق. الصابر فيهن مثل قبض على الجمر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال للعامل فيهن يومئذ مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يقول عليه الصلاة والسلام الله تعالى يضاعف أجر العاملين في تلك الأيام، أي أيامنا هذه، يضاعف أجر أعمالهم لدرجة أن الواحد منهم الله يضاعف له الأجر 50 مرة بالنسبة للي بيعمل بأيام رخاء ما فيها خوف وما فيها مشاكل ما فيها تخويف ولا اتهام بالإرهاب ولا بمحكمة عسكرية ولا شيء. للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. لذلك يا إخوة الإسلام لا تحتقروا أعمالكم. نحن اليوم في أيام الصبر، أيام الفتن، يلي الآن يدعو إلى الإسلام لو في خوف، واللي يجاهد في سبيل الله لو في رهاب الترهيب، ويلي يقدم يساعد الناس يساعد إخوانه، هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله. فلا تستقلوا الخير، ما تقللوا فعل الخير، ما تيأسوا، لا تحبطوا تقول يا أخي العالم كله بتكلب علينا، أنا ما دخلني بقعد بالبيت ما حد يقرب علي، لا، اجتهدوا في بذل الخير في العمل. والله يا أخي الإسلام كل شيء نحن الواحد منا يعمله، والله نستصغر أنفسنا لما نسمع الآخرين ماذا يفعلون. أنا بدي أروي لكم هذه القصة لأن لها علاقة بمسجدنا. تذكرون الأخ التركي اللي استشهد مع أخينا أبي بكر رحمة الله عليهم جميعا، الأخ التركي اسمه سيف الله بلال. المهم أبوه لسيف الله بلال لما وصله خبر استشهاد ابنه ماذا يقول؟ لا بهدلنا ولا شيء، ماذا يقول؟ قال والله لقد ربيته لمثل هذا اليوم، أنا ربيته حتى يكون شهيدا، قال والله لقد ربيته لمثل هذا اليوم، ويقول والله لقد حرصت على الشهادة 50 سنة في ساحات الجهاد فلم أرزقها وأعطاها الله لابني فهنيئا له الشهادة. رجل تركي، رجل تركي يقول هذا الكلام. نحن الواد منا إذا عمل له شوية خير بتلاقي خلص يدين يشتد ما حدا أدي. والله نستصغر أنفسنا أمام هؤلاء الرجال، رجال، وما يفعله أهلنا في غزة من صبر وثبات. في كثير ناس أسلموا بسبب صبرهم. نسأل الله تعالى أن يثبتهم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر أهلنا في غزة وثبت أقدامهم، اللهم انصر أهلنا في غزة وثبت أقدامهم. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.